بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تأخير الرجم عن الحبلى حتى تضاع، وتأخير الجلد عن ذي المرض المرجو بزواله. عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءته امرأة من غامد من الأزد، فقالت: يا رسول الله طهرني. فقال: ويحك ارجعي فاستغفر الله وتوبي إليه. فقالت: أراك تريد أن ترددني كما رددت معاذ بن مالك؟ قال: وما ذاك؟ قالت: إنها حبلى من الزنا. قال: أنت؟ قالت: نعم. فقالها حتى تضعي ما في بطنك. قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: قد وضعت الغامدية. فقال: إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. فقام رجل من الأنصار فقال: إلي رضعه يا نبي الله. قال: فرجمها. رواه مسلم والدارقطني. وقال: هذا حديث صحيح. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني. ففعل، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلي عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت.
ثم صلى عليها.
ثم
صلى عليها.
ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. وهو دليل على أن المحدود محترز تحفظ عورته من الكشف. وعن علي رضي الله عنه قال: إن أمة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زنت، فأمرني أن أجلدها، فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن أجلدها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: أحسنت، أتركها حتى تماثل. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب تأخير الرجم عن الحبلى حتى تضع، وتأخير الجلد عن ذي المرض المرجو زواله. هذه مسائل من مسائل الحدود، وبخاصة حد الزنا، وقد مر جل ما في الباب، ما في الكتاب أو ما في الباب حدود حد الزنا من مسائل. وهذه أو هنا مسألتان: أولاهما أن الزانية إذا كانت حبلى فإنها لا ترجم حتى تضع، على ما سيأتي في تفصيل حديث الباب. وكذلك أيضا في من وجب عليه الحد الجلد وهو مريض ويرجى زواله فإنه يؤخر، وإن كان لا يرجى فسوف يأتي الطريق في ذلك. وكذلك أيضا إذا كان رجما وليس جلدا فإن هذا على ما قال بعض العلماء قال لا يفيد فيه التأخير، لأن المقصود قتله. قال: باب تأخير الرجم عن الحبلى حتى تضع، وتأخير الجلد عند المرض المرجو زواله. عن سليمان بن بريدة عن أبيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: جاءت امرأة من غامد من الأزد، غامد قبيلة معروفة والاسم لا زال إلى الآن، والأزد هو أيضا القبيلة التي تنتسب إليها غامد، هو قحطان من قحطان. فقالت يا رسول الله طهرني، فقال ويحك ارجعي فاستغفري الله واتوبي إليه. فقالوا طهرني يدل على توبتها، ويدل على أنهم يعرفون أن إقامة الحد كفارة وأنها تريد التطهير. ومر معنا أنه إذا ستر الله على العبد فلا يلزمه أن يرفع بنفسه أو بأمره إلى ولي الأمر، إلى الإمام أو القاضي أو الحاكم، وإنما من ابتلي بشيء من هذه القاذورات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا منكم صفحته نقم عليه الحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمبتلى إذا ستر الله عليه فلا يلزمه أن يذهب إلى الإمام ليقام عليه الحد، أما لو ذهب فلا شك أنه يقيم عليه الإمام الحد بعد أن يستكمل الإجراءات الشرعية، وبخاصة ما يتعلق بالإقرار على ما مر معنا في خبر ماعز. وهنا أيضا في الحديث هنا أيضا الأمر واضح، لأن الإمام يردد من يأتي ولا يسمع منه أول مرة أو لا يأخذ منه أول مرة، وإن كان قضية الإقرار أربعا هل هو واجب أو ليس بواجب مر معنا الخلاف في ذلك أيضا. فهذه المرأة وقد تابت توبة صادقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل أيضا على أن الناس ينبغي أن يرفقوا بأهل المعاصي، وهذا أمر دقيق في الفقه، ولأن المعاصي يقع فيها الإنسان وقوعا بسبب الضعف الإنساني، والله عز وجل أعلم من الخلق، وقد تأتي عوامل وعوارض تجعل الإنسان يقع. فينبغي للناس أن يعينوا صاحبهم على أن يلج باب التوبة، وأن لا يعينوا الشيطان عليه. فإن الدواعي للوقوع في المعاصي كثيرة نسأل الله السلامة، من النفس والهوى والشيطان وقرناء السوء، فينبغي أن نرحم العصاة وأن نشفق عليهم، وأن لا يكون هناك زراية بحيث يلجأ بعضهم إلى بعض ويعيش في 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 بيئات قذرة، وإنما ينبغي أن يقال للمعصية معصيته ما لم يكن معلنا، وما لم يكن قد ظهر فسقه فهذا له أحوال، لكن الأصل أن من وقع أو غلط فإن ينبغي للناس أن يرفقوا به، سواء فيما يتعلق بالستر عليه، وهذا لا يعني عدم الإنكار عليه، ولا يعني تذكره بالله، ولا يعني تخويفه بالله أو عدم تخويفه بالله، وإنما ينبغي أن, 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 أن يفعل هذا وهذا من حيث أن يعان على التوبة، وألا يجعله الناس يلجأ إلى أصحاب السوء ويحس بانقطاعه عن الناس، أو يحس بأن الناس قد مقاتوه مقتل لا عودة فيه. ولا شك أن المعصية تكره والإنسان يغار على حرمات الله عز وجل، لكن ينبغي أن يكون بين هذا وهذا، وخاصة فيما سوف يأتي معنا في بعض ألفاظ هذا الحديث. فقالت يا رسول الله طهرني، فقال ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوب إليه. هذا كما قلنا إن الإمام يرد من جاءه ولا يسمع منه من أول مرة أو يأخذ كلامه من أول مرة، إما لعله أن يرجع مباشرة ولا يعاوده، وإما أن يكون فعل أشياء ليست زنا حقيقي وإنما قد تكون من مقدمات الزنا ونحو ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لماعز لعلك قبلت أو غمزت أو لامست، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقالت أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك، بمعنى أنه أن أن أنها تريد أن تقول إن الأمر عندي لا يحتمل التردد ولا الرد. ولهذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم قال وما ذاك؟ قالت إنها حبلى من الزنا، بمعنى الأمر لا يحتمل وأنا في بطنها جنين من الزنا. وقضية الحبل من الزنا هل يكون كافيا في إقامة الحد؟ هذه مسألة خلاف بين أهل العلم. ومر معنا في خبر عمر حينما قال إن إذا كان الحبل أو الاعتراف، إذا كان الحبل أو الاعتراف، فالأئمة الثلاثة الشافعي وأحمد والرواية الظاهرة أو الشافعي والأئمة الثلاثة الشافعي وأبو حنيفة وأحمد في الرواية الظاهرة عنه يقولون بأن الحبل كافي في إقامة الحد من غير اعتراف ومن غير بينة، وأنه بينة كافية. وذهب مالك رحمه الله وقول عند الإمام أحمد ونصره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وتلميذ ابن القيم إلى أن الحبل وحده لا يكفي، لا بد معه من اعتراف. قالوا لأن احتمال أن تكون وطئت بشبهة أو وطئت بغير أن تعلم أو إلى آخره أمور كثيرة، بمعنى أن ومر معنا أن الحدود تدرأ بالشبهة. قالت إنها حبلى من الزنا، والحديث هنا دليل على أن الحبل كاف، أو دليل لمن قال بأن الحبل كاف في إقامة الحد. قالت إنها حبلى من الزنا، قال أنت؟ قالت نعم. فقال لها حتى تضعي ما في بطنك. وهذا أيضا كما مر معنا أن من وجب عليه حد أنه لا يتجاوز به أن يضر غيره، وإنما يقتصر على صاحبه. ولهذا إذا كانت حبلة فإنها تترك حتى تضع، لأن الجنين لا ذنب له، فيترك حتى تتم مدة الحمل ثم تضع. ولهذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها حتى تضعي ما في بطنك. قال فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت. قال فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال قد وضعت الغامدية. فقال إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس لهم من يرضعه. وهذا أيضا يدل على كذلك أيضا الرفق والرقة في أحكام الإسلام والنظر لجميع الاعتبارات. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر أنها وضعت قال لا نرجمها وندع صغيرها أو وليدها من يرضعه. فقام رجل من الأنصار فقال إليه رضعه يا نبي الله، بمعنى أنه يكفله ويرضعه ويرضعه. ومر معنا أيضا في أحكام الرضاع أنه إذا اختلف الزوجان في الرضاعة فإن الأصل في الرضاعة أن تكون على الأب، بمعنى هو الملزم برضاع ابنه، وللأم ألا ترضع إلا بأجر، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، إلا إذا تعين بحيث لم يقبل المراضع. فإذا كان الطفل لا يقبل المراضع فحينئذ يلزمها أن ترضعه. كذلك هنا لو أنه لم يقبل المراضع فإنها لا ترجم حتى تستكمل رضاعه. فقام رجل من الأنصار فقال إلي رضعه يا نبي الله، قال فرجمها. رواه مسلم والدارقطني، وقال هذا حديث صحيح. والحديث الآخر حديث عمران بن حصين أن امرأة من جهينة، جهينة وغامد شيء واحد، أصلهما من قبيلة واحدة ولهذا قصة واحدة، قالت أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى آله وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي. قال فدعا نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليها فقال أحسن إليها، بمعنى طبعا كما في الرواية السابقة أنه رددها حتى لما رأى أنها حبلى انتظر بها حتى تضع وليدها. فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني. وقول أحسن إليها دليل على أن القضية يعني أن لا شك أن المعصية معصية، ولكن أيضا الرفق بالناس مطلوب في جميع الأحوال، وبخاصة أيضا أن هذا غالبا ما يكون سبيلا إلى التوبة، والسبيل إلى أن يعود العاصي إلى الناس بسيرة طبيعية. أما إذا كان الأمر فيه نفرة وفيه جفاء وفيه إهمال قد كما قلنا يذهب إلى قران السوء ويعيش عيشة سيئة طول حياته نسأل الله السلامة، فينبغي أن يرفق بالناس وأن يؤخذوا على في حدود ضوابط الشرع كما أشرنا قبل قليل. فقوله أحسن إليها عدة، أولا لأنها قالت طاهرني كما في الخبر، ولأنها جاءت معترفة وتائبة، والأمر الثاني أنه هذا ينبغي الحق لكل مسلم الرفق والإحسان حتى مع العصاة في سبيل استصلاحه. فإذا وضعت فأتني ففعل، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فشدت عليها ثيابها، بمعنى أنها، ومر معنا طريقة الرجم، وأن الرجم الأصل أن يرجم قائما، وكذا أنه يرجم قائما وأنه لا يوضع في حفرة، وقيل إن المرأة توضع في حفرة حتى لا تتكشف. وهنا قال شدت عليها ثيابها، لا يعني أنها ربطت، إنما بمعنى أن ثيابها أحكمت حتى لا تنكشف، أن ثيابها أحكمت حتى لا تنكشف، قد تكون أحكمت من أطراف الأكمام مثلا، أو وضعت كالسراويل مثلا بحيث إنها لا تتكشف، فهذا المقصود، وليس المقصود أنها ربطت، لأنه كما قلنا لا يربط، لا يربط ولا يقيد ولا يوضع في عمود ولا نحو ذلك، وإنما يرجم قائما، بل حتى إنه لو هرب فإنه يترك، لو هرب فإنه يترك. فشدت عليه ثياب عليها ثيابه، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. هذا دليل أيضا على أن الزاني وكذلك المقتول قصاصا، وكل من مات في حد فإنه يصلى عليه، فإنه يصلى عليه، يصلي عليه المسلمون ويدفن مع المسلمين في مقابرهم، ويرثه أقاربه المسلمون. والمعاصي كما هو معلوم وكما ذهب أهل السنة والجماعة، ولو كانت كبائر الذنوب فإنها لا تخرج من الملة وإن كان خطرها عظيما. قال فرجمت ثم صلى عليها، فقال له عمر نصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعته. أولا هذا يدل على أن من تاب تاب الله عليه، وهذه دليل على صدق توبة هذه المرأة، وبخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك، وهذا لا شك من قبول التوبة لا يعلمه إلا الله، ولكن هذا مما أطلع الله عليه نبيه، فإنه قال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعته، وبعض الروايات كما مر معنا لو قسمت على أهل المدينة، وفي بعضها لو تابها صاحب مكس لا قبل منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على فضل هذه المرأة، وعلى ما بلغت به نفسها، وعلى قوة إيمانها، وعلى خوفها من ربها وصدق توبتها رضي الله عنها وأرضاها. قال وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ وهذا أيضا من أعظم مناقبها أن شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله، بمعنى أنها جاءت واعترفت وهي تعلم أن ذلك، أن مصير ذلك قتلها، ومع هذا جادت بنفسها لله. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة. قال وهو دليل على أن المحدود محترز تحفظ عورته من الكشف، بمعنى أنه أن 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 أنه محترز ومحترم، العاصي له حرمة، حرمة الإسلام، وإقامة الحد عليه أو حتى تعزيره لا يؤدي إلى انتهاك حرمته، وإنما لأن الحدود كفارات والتعزير كلها مطهرات، وإن كانت روادع لصاحبها وروادع للناس، لكن ومع هذا يدلك على كمال الإسلام وعلى شموله وعلى دقة الفقه فيه، فإن هذه الحدود وهذه التعازير وضعت لتطهر الناس، وأنها لا تؤثر على كرامتهم، وينبغي أن يفقه الناس أن إقامة مثل هذا هو للتطهير، وأنه لا ينبغي أن يتخذ الناس مواقف سلبية من مثل هؤلاء،
وإنما ينبغي أن يحتضنوهم، وينبغي أن لا يعينوا الشيطان عليهم كما سبق. ولهذا قال الشيخ هنا وهو دليل على أن المحدود محترز بمعنى له حرمته وباقي تحفظ عورته من الكشف، ولهذا قال شدت عليها ثيابها حتى لا تنكشف عورته. ومثله الرجل لو خشي أن ينكشف من ما ينكشف فإنه أيضا يحافظ عليه. قال وعن علي رضي الله عنه قال إن أمة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت أن أجلدها أن أقتلها، لأن النفاس بخاصة في أوله مرض والمرأة تعاني منه ما تعاني. ولهذا علي رضي الله عنه رأى أنه لو فعل ذلك أنه قد يضرها ويتجاوز أكثر أو يؤدي إلى مجاوزة الحد، وهنا حدها الجلد طبعا وليس الرجم. قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني ذكرت أنها مريضة وأني أريد أن أؤجل ذلك وأجل جلدها، فقال أحسنت، اتركها حتى تماثل. تماثل يعني تبدأ في الشفاء، لأن المماثلة البدء بالشفاء والتحسن، وليس ولا يعني بالضرورة الشفاء النهائي، لأن يقال فلان تماثل للشفاء بمعنى أنه بدأت عليه علائم الشفاء وعلاماته وبدأ تتحسن صحته. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. وهو دليل كما ترجم الشيخ إلى أنه أن المريض الذي يرجى زواله زوال مرضه أو برؤه وزوال مرضه فإنه يؤجل الحد حتى يصح، وهذا إما بدعواه إما بالمعرفة وإما عن طريق الصحة عن طريق الطبيب، إذا قال فإن هذا يضر وأنه يحتاج إلى تأجيل ويؤجل. أما إذا كان لا يرجى زواله أو كان هزيلا وضعيف البنية فإنه يجلد بعثكل، العثكل الذي هو الشماريخ، إذا كان طبعا ثمر النخل وغيره من الثمار، لكن ثمر النخل كما معلوم مجموعة عثكل وأغصان صغيرة. فقال الفقهاء وفي بعض الأثار في هذا أيضا حديث، إذا كان 100 مثلا فتجمع 100 وتبسط بسطا، لا تكون يعلو بعضها بعضا، إنما تكون ممدودة بسط بحيث كلها تصيبه. وسوف يأتي معنا صفة السوط الذي يجلد به في الباب الذي بعد هذا. فالمقصود أنه إذا كان لا يرجى برؤه أو كان ضعيف البنية بحيث لو ضرب الضرب المعتاد فإنه يضره أو قد يؤدي إلى وفاته أكثر من المعتاد، فإنه يضرب بعثكل كما قال عز وجل في حق أيوب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. فالضغث هو مجموعة الأغصان أو مجموعة الشماريخ التي تكون في مثل في ثمر النخل ونحوه، فتجمع، فإذا كان 30 إذا كان 40 إذا كان 80 على حسب الأعداد، ويضرب بها ضربة واحدة وهذا كافي. ومنه تدركون أن المقصود بالتعازير ليس الإيذاء ولا التعذيب، وإن المقصود التأديب والمقصود الردع والمقصود الزجر، وليس المقصود إيذاء الناس، وليس هذا هو القصد، إنما القصد الردع وردع الواقع فيها وردع الناس، والمقصود التأديب والمقصود التحذير من محارم الله عز وجل. نعم.
باب صفة صوت الجلد وكيف يجلد من به مرض لا يرجى برؤه. عن زيد بن أسلم أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصوت، فأوتي بصوت مكسور فقال فوق هذا، فأوتي بصوت جديد لم تقطع ثمرته فقال بين هذين، فأوتي بصوت قد لان وركب به فأمر به فجلد. رواه مالك في الموطأ عنه. وعن أبي أمامة بن سهل عن سعيد بن عبادة قال كان بين أبياتنا رويجل ضعيف مخدج فلم يرع الحي إلا وهو على أمة من إمائهم يخبث بها. فذكر ذلك سعد بن عبادة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان ذلك الرجل مسلما، فقال اضربوه حده. قالوا يا رسول الله إنه أضعف مما تحسب، لو ضربناه 100 قتلناه. فقال خذوا له عثكالا فيه 100 شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة. قال ففعلوا. رواه أحمد وابن ماجه ولأبي داود معناه من رواية أبي أمامة بن سهل عن بعض الصحابة من الأنصار. وروي ولو حملنا ذلك لتفسخت،
ولو حملناه إليك،
ولو حملناه إليك لتفسخت عظامه، ما هو إلا جلد على عظم.
قال باب صفة سوط الجلد وكيف يجلد من به مرض لا يرجى برؤه. هذا إذا كما قلنا مسألة أو مسألتان في مسائل الحد، وهي صفة السوط وكيف يجلد من لا يرجى برؤه، وقد أشرنا إلى ذلك في شرح الباب السابق. فقال عن زيد بن أسلم أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسوط، فأتي بسوط مكسور فقال فوق هذا، فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته، فقال بين هذين. أولا يدل على أن الزاني هذا بكر، لأن حده الجل، لأنه كان ثيبا لكان حده الرجل. والسوط معروف، السوط معروف، والمقصود هنا أنه من الأعواد من الخشب وليس من الجلد، واضح هنا أنه وإن كان أكثر الناس يستعملون السوط أيضا من الجلد، ولا مانع أن يكون من الجلد إذا كان أيضا في حدود أثر الأعواد الموصوفة هنا، أما إذا كان أشد فلا، وإذا كان أضعف أيضا فلا، وإنما هنا بيان القدر والحد سواء، وليس بالضرورة أن يكون من خشب أو من غيره، لكن هذا هو بيان حدود السوط الذي يجلد به. قال فوتي بسوط مكسور، مكسور بمعنى أنه صغير، وغالبا يكون كسره من طوله بحيث يكون ضعيف، وأيضا قالوا لا يكون طويل، يعني إذا كان طويل يكون الضرب فيه شديد، قالوا بقدر ذراع، لأن المقصود وكذلك أيضا كما مر معنا أن الضارب لا يرفع يده شديد، لا 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 لا, لا يجاوز عضده أبطة، وإنما يكون في ضرب ليس شديدا، لا 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 يرفع يده حتى يبدو إبطه. فقال فأتي بسوط مكسور فقال فوق هذا، إما كما قلنا كسر عرض أو كسر طول بحيث أنه يكون لا يؤثر. فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته، بمعنى أن رأسه في الثمرة، قد تكون زهور أو ثمر، ويكون وهذا غالبا يكون لين جدا، واللين يكون شديد، اللين يكون شديد، فهو بين هذا وهذا. فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته فقال بين هذين، يعني لا يكون يابس وصغير لا يؤثر، ولا يكون أيضا أخضر شديد بحيث أنه أيضا يؤلم إلى من شديدا. فأتي بسوط قد لان، يعني بين هذا وهذا، وركب به، ركب به بمعنى يتخذه الراكب ليقود به دابته، الناس بمعنى الذي ينفع لتقاد به الدابة، هذا هو في هذا هو المتوسط الذي يجلد به. قد لان وركب به فأمر به فجلد. إذن هذا هو حدود السوط الذي يجلد به. قال وعن أبي أمامة بن سهل عن سعيد بن سعد بن عبادة قال كان بين أبياتنا رويجل ضعيف. رويجل هذا للتضعيف أو للتهوين من شأنه، يعني ما كانوا يظنوا أن يصدر منه ذلك، رويجل ضعيف. مخدج، مخدج يعني ضعيف الخلقة، والخداج هو النقص، ولهذا المرأة الناقة إذا وضعت حملها قبل وقتها يقال خداج، أخدجت بمعنى أنه سقط ضعيفا.
فلم يرع الحي إلا وهو على أمة من إمائهم،
معنى ضعيف ومستضعف، ومع هذا غلبه الشيطان فوقع في أمة من إمائهم يخبث بها، بمعنى يزني بها.
فذكر ذلك سعد بن عبادة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ذلك الرجل مسلما، فقال اضربوه حده، يعني أقيم عليه الحد، طبعا بعد ثبوت الحد. قالوا يا رسول الله إنه أضعف مما تحسب، يعني ضعيف وهزيل وخداج، فيه أمراض، لو ضربناه 100 قتلناه، كما لا يتحمل ضرب 100، لأن الجلد 100، الزاني البكر يجلد 100. فقال خذوا له عثكالا فيه 100 شمراخ. العثكال العذق، كما قلنا عذق النخل وغيره، إذا كان يوجد مع الأشجار بحيث يكون له فروع 100، وطبعا العثكال النخل في أكثر من 100، لكن طبعا بحيث لا يبقى إلا 100 وتبسط ويجلد مرة واحدة. فخذوا له عثكالا فيه 100 شمراخ. الشمراخ هو الفرع الصغير الذي يكون فيه اللي يكون عليه التمر، عليه البلح. ثم ضربوه ضربة واحدة. قال ففعلوا. رواه أحمد وابن ماجه، ولأبي داود معنا من رواية أبي